وهذا هو الشريط الثاني من محاضرات في أسس النظام السياسي في الإسلام. ولما فرغ أبو بكر من حروب الردة اتجه لبسط نفوذ الدولة الإسلامية ونشر الإسلام في سائر الأوطان، ففتح أجزاء من بلاد الفرس والروم صلحا أو حربا في العراق والشام. ومن بعده جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة باستخلاف من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أنه لما نزل بأبي بكر رضي الله عنه دعا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال أخبرني عن عمر، فقال إنه أفضل من رأيك إلا أنه فيه غلظة، فقال أبو بكر ذلك لأنه يراني رقيقا، ولو أفضل أمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه، وقد رمقته فكنت إذا غضبت على رجل أراني الرضا عنه، وإذا لنت له أراني الشدة عليه. ودعا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال له أخبرني عن عمر، فقال سريرته خير من علانيته وليس فينا مثله. فقال أبو بكر لهما لا تذكر مما قلت لكما شيئا، ولو تركته ما عدوت عثمان، والخبرة لي ألا يلي من أموركم شيئا، ولو وددت أني كنت من أموركم خلوة وكنت في من مضى من سلفكم. ودخل طلحة ابن عبيد الله على أبي بكر فقال استخلفت على الناس عمر، وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، وكيف به إذا خلا بهم وأنت لاقي ربك، فسائلك عن رعيتك. فقال أبو بكر أجلسوني، فأجلسوه. فقال أبي الله تخوفني، إذا لقيت ربي فسألني قلت استخلفت على أهلك خير أهلك. ثم إن أبا بكر أحضر عثمان خاليا ليكتب عهد عمر، ثم أمر أن يقرأ الكتاب على الناس بعد ذلك، فقالوا سمعنا وأطعنا، ثم أحضر عمر فأوصاه. وقد أظهر عمر رضي الله عنه في خلافته حسن السياسة والحزم والتدبير والسهر على مصالح الرعية وإقامة العدل في البلاد والتوسع في الشورى، وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبابا، ومحاسبة الولاة وفق مبدأ من أين لك هذا. ومما استجد في السياسة الداخلية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عزمه على تخليص الجزيرة من اليهود والنصارى، فأما اليهود فأجلاهم إلى الشام، وأما النصارى فقد أخرجهم إلى العراق، وأوصى عامله بهم خيرا، وأمره أن يعوضهم أرضا تشبه أرضهم بنجران، كذلك فعل مع اليهود في بلاد الشام، وكان هذا الإجلاء تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته حيث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وفي إطار السياسة الداخلية أيضا دون عمر الدواوين وفرض الفروض وأعطى العطاء على السابقة. فلما تولى عمر الخلافة كان مبدأه في سياسته الخارجية الحرص على نشر الدعوة، فقد كان شغله الشاغل أن يعم الإسلام الأرض في كافة أقطارها المتباعدة، فمد الفتوح طولا وعرضا وشرقا وغربا، فاستولى على الشام كلها وبلاد فارس، واستمرت جيوشه في التقدم شرقا حتى وصلت إلى نهر جيحون، واستولى على مصر، واستمرت جيوشه في التقدم غربا حتى وصلت إلى طرابلس. وبقي عمر في الخلافة 10 أعوام وأشهر، لا يطمع قوي في حلمه ولا يقنط ضعيف من عدله، بل ألزم القوي حده وحفظ للضعيف حقه. عثمان بن عفان رضي الله عنه. آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه من بين 6 أهل الشورى الذين عينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم 1 عثمان بن عفان، 2 علي بن أبي طالب، 3 طلحة بن عبيد الله، 4 الزبير بن العوام، 5 سعد بن أبي وقاص، 6 عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. وتحرج أن يجعلها لواحد من هؤلاء على التعيين، وقال لا أتحملها حيا وميتا، وإن يريد الله بكم خيرا يجمعكم على خير هؤلاء. وأمرهم أن يحضر ابنه عبد الله معهم وليس له في الأمر شيء، ولكن للنصح والشورى. وأوصى أن يصلي بالناس صهيب بن سنان الرومي 3 أيام حتى تمت البيعة لعثمان رضي الله عنه. ولي عثمان الخلافة 12 سنة، يعمل 6 سنين لا ينقم الناس عليه شيئا، ثم عاب الناس عليه بعد ذلك أمورا نسبت إليه زورا وبهتانا، وما صح منها فهو فيها معذور. ووسع الدولة الإسلامية في عهده، ففتح إفريقية وأرمينية وقبرص وخراسان وسجستان وغيرها من البلاد. وفي آخر عهده رضي الله عنه دخل في الإسلام قوم من اليهود تظاهروا بالإسلام ولم يتبطنوه، وعلى رأسهم ذلك الطاغية المدعو بعبد الله بن سبأ اليهودي الحميري، وجعل هذا الخبيث ينفخ في بوق الفتنة ويؤلب الناس على عثمان في مختلف الأقطار، حتى كان ما كان من اضطراب أمور الناس وحصول الفرقة والنزاع بين المسلمين، وانتهى ذلك بقتل الخليفة في بيته ظلما بتلك الأيدي الأثيمة. ولنا أن نتصور نصيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه المحنة. يقول العقاد: أما علي فقد كان موقفه أصعب موقف يتخيله العقل في تلك الأزمة المحفوفة بالمصاعب من كل جانب، ومنذ ذلك الحين انصدع بناء المسلمين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة 35، أدرك المسلمون خطورة الوضع وحاجة الناس إلى خليفة يلم شملهم ويدبر أمورهم، فاتجهت الأنظار إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي لم يطلب لنفسه البيعة ولم يكن حريصا على الخلافة، ولكن وجوه الناس من المهاجرين والأنصار يجتمعون إلى علي ويقسمون عليه ويناشدونه في حفظ بقية الأمة وصيانة دار الهجرة، فيدخل في ذلك بعد شدة مغلبا المصلحة. ومما يؤكد نظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مصلحة الأمة في دينها ودنياها اعتذاره عن قبول الخلافة بقوله: لا تريدوني فإني لكم وزير خير مني لكم أمير. فالمصلحة التي يجب أن تراعى في تعيين الخليفة هي مصلحة الأمة لا مصلحة الفرد المطلوب لهذه الولاية. ومما يؤكد هذه النظرة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: وليت أنا كاره ولولا خشية على الدين لم أجبهم، أي إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يقبل الخلافة إلا من أجل الدعوة إلى الله. ويروي محمد بن الحنفية كيفية تولي أبيه للخلافة فيقول: كنت مع علي وعثمان محصور، قال: فأتاه رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول، ثم جاء آخر فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، قال: فقام علي، قال محمد: فأخذت بواسطه تخوفا عليه، قال: خلي لا أم لك، قال: فأتى علي الدار وقد قتل الرجل، فأتى داره فدخلها وأغلق عليه بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال لهم علي: لا تريدوني فإني لكم وزير خير مني لكم أمير. فقالوا: لا والله ما نعلم أحدا أحق بها منك. قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني. قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. قال ابن سعد: وبويع لعلي بن أبي طالب رحمه الله بالمدينة الغد من يوم قتل عثمان بالخلافة، بايعه طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال ابن كثير رحمه الله: ولم يتخلف أحد من الأنصار إلا بايع فيما نعلم. وقيل إن طلحة والزبير بايع مكرهين، ودفع ذلك القاضي أبو بكر ابن العربي بقوله: فإن قيل بايع مكرهين قلنا حاشا لله أن يكرها. وقيل تخلف عن بيعته جماعة من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وابن عمر وأسامة بن زيد وسواهم من نظرائهم، وقد أجاب على ذلك ابن العربي بقوله: أما بيعته فلم يتخلف عنها، وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكرتم، لأنها كانت مسألة اجتهادية، فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره. وهذا الذي ذهب إليه ابن العربي رحمه الله والصحيح إن شاء الله تعالى، لموافقته حسن الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولي علي الخلافة في زمن امتحن فيه الناس امتحانا عظيما، فالقلوب متفرقة ونار الفتنة متوقدة، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعج بالثائرين الذين قتلوا خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأضحى الثوار هم أصحاب الأمر والنهي، أضف إلى ذلك غياب كثير من الصحابة عن المدينة ورحيل البعض الآخر بسبب ما حصل من الفتنة. وفي هذه الظروف الحرجة ووسط الأحداث المؤلمة تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة. ولم يكن هذا فحسب، بل تنغصت الأمور على أمير المؤمنين، واضطرب عليه جيشه، وخالفه أهل العراق ونكلوا عن القيام معه، واستفحل أمر أهل الشام فصالوا وجالوا يمينا وشمالا، وكلما ازداد أهل الشام قوة ضعف أهل العراق. هذا وأميرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه خير أهل الأرض في ذلك الزمان. أعبدهم وأزهدهم وأعلمهم وأخشاهم لله عز وجل، ومع هذا كله كره الحياة وتمنى الممات، وذلك لكثرة الفتن وظهور المحن، فكان يكثر ما يقول ما يحبس أشقاها، أي ما ينتظر ما له لا يقتل. لم تصف الخلافة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما لما فيها من الأمور العظام من تفرق جماعة المسلمين، ولم يكن في عهده فتح لما حصل في الدولة الإسلامية وانشغاله في رأب الصدع ولم الشمل وتوحيد كلمة المسلمين. أركان الدولة الإسلامية. تقوم الدولة الإسلامية على أربعة أركان، هي 1- الحكم بما أنزل الله، 2- الشعب، 3- الدار، 4- أولو الأمر. الركن الأول الحكم بما أنزل الله. الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هو الركن المميز للدولة الإسلامية، فلقد أمر الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ولقد أمر الله سبحانه وتعالى النبيين من قبل بالحكم بما أنزل الله، كما في قوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وقوله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كما أنكر الله سبحانه وتعالى على من لم يحكم بما أنزل الله كما جاء في محكم التنزيل قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. واختلف المفسرون في المقصود بهذه الآيات على 3 أقوال: 1- نزلت كلها في الكفار كما ورد في صحيح مسلم. 2- هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له، قاله ابن مسعود والحسن. 3- في اليهود خاصة، قاله الشعبي. والمراد بالكفر في الآية الأولى قولان: 1- الكفر بالله تعالى، 2- الكفر بذلك الحكم، وليس بكفر يخرج من الملة. وهل يكفر المسلم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ في ذلك تفصيل. 1- إذا لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود فهو كافر كفرا يخرج من الملة. 2- إذا لم يحكم بما أنزل الله ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو فاسق ظالم، وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الركن الثاني الشعب. لا يمكن أن تقوم دولة من الدول بدون شعب يطبق عليه نظام الدولة، والشعب في الدولة الإسلامية إما من المسلمين وهو الأصل أو غير المسلمين، وغير المسلمين الذين يعيشون في البلد الإسلامي إما أهل ذمة أو مستأمنون. 1- أهل الذمة. أهل الذمة في اللغة أهل العقد، وقال أبو عبيد: الذمة الأمان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ويسعى بذمتهم أدناهم. وفي الاصطلاح: المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم، والذمي هو المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله ودينه. قال ابن قدامة: ولا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه، وبهذا قال الشافعي: ولا نعلم فيه خلافا، لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة. وعقد الذمة عقد لازم مؤبد في قول عامة الفقهاء، ومن أجل ذلك أصبح الذمي أحد رعايا الدولة الإسلامية. ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين، هما: 1- أن يلتزم إعطاء الجزية في كل الأحوال، 2- التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم. باء المستأمنون. المستأمنون في اللغة جمع المستأمن بكسر الميم ويصح بالفتح، وهو الطالب للأمان الذي هو ضد الخوف. وفي الاصطلاح: هو من دخل دار الإسلام بأمان طلبه. والأمان عند الفقهاء هو رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله، أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما. حقوق أهل الذمة: 1- احترام أموالهم ودمائهم، 2- الانتفاع بالمرافق العامة كالمسلمين، 3- مزاولة بعض الأعمال كالتجارة ونحوها، 4- حرية الاعتقاد والأحوال الشخصية، 5- الدفاع عنهم لمن قصدهم بأذى. واجبات أهل الذمة: 1- الالتزام بدفع الجزية. 2- عدم إظهار عبادتهم أو شيئا من المنكرات في ديار المسلمين أو بناء دور العبادة فيها. 3- عدم الدعوة إلى دينهم أو الترغيب فيه. 4- ألا يمنع أحدا منهم من الدخول في الإسلام. 5- عدم التشبه بالمسلمين فيما هو من خصائصهم. 6- عدم التعرض لمسلم أو مسلمة بالإيذاء. 7- عدم فتن المسلم عن دينه. 8- عدم إعانة أعداء المسلمين أو إيواء الجواسيس. 9- عدم الاستعلاء على المسلمين في بناء أو مركب ونحوه. 8- عدم ذكر الله سبحانه وتعالى أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء. معاملتهم: تجوز معاملة أهل الذمة فيما لم يتحقق تحريم التعامل فيه مع عدم مودتهم والركون إليهم وأخذ الحيطة والحذر منهم. قال ابن بطال فيما حكاه عنه ابن حجر: معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين فيه أهل الحرب على المسلمين. وقال ابن حجر أيضا: جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين التعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقداتهم ومعاملاتهم فيما بينهم، وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم. ولا يجوز ابتداؤهم بالسلام وإن سلموا نرد عليهم وعليكم، كما في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت وعليكم. وما جاء في الصحيح أيضا عن أنس بن مالك قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السلام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. الركن الثالث: الدار. الدار هي الوطن الذي يعيش عليه الشعب، وتطبق فيه أنظمة الدولة، ويطلق عليه أيضا الإقليم. وتنقسم الدار عند الفقهاء إلى 3 أقسام، هي: 1- دار إسلام. 2- دار كفر. رقم 3 مشطوبة هنا، مكتوب دار العهد وهي مشطوبة. وأبدل دار الكفر، قسم دار الكفر إلى نوعين: دار حرب ودار عهد. إذن فكأن الديار 2، واحدة منهما تنقسم إلى قسمين. أولا دار الإسلام. ورد لدار الإسلام عدة تعريفات، منها: 1- كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة. 2- كل إقليم تتوفر فيه للمسلم الأمن على نفسه وعرضه وماله، ويتمكن من ممارسة شعائره الدينية. 3- كل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام. أقسام دار الإسلام: تنقسم دار الإسلام عند بعض الفقهاء إلى 3 أقسام، هي: 1- الحرم، ويشمل حرم مكة والمدينة، والحرم يمنع تنفير صيده وعضد شجره ونحوه، ويختص حرم مكة بأمور منها لا يدخله من أراد الحج أو العمرة إلا محرما. 2- الحجاز، وسميت حجازا لأنها حارز بين تهامة ونجد، ومما تختص به: لا يستوطنها مشرك من ذمي ولا معاهد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقد اعتبر بعض العلماء جزيرة العرب هي أرض الحجاز. قال ابن حجر: الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة. 3- ما عداهما من بلاد المسلمين، وينقسم هذا أيضا بتقسيم الفقهاء إلى أقسام عدة، وقد ذكر الفقهاء لكل قسم من هذه الأقسام أحكاما تخصه. 2- دار الحرب، عرفها الفقهاء بتعريفات متقاربة، منها: 1- عرفها أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية بقولهما: هي الدار التي تظهر فيها أحكام الكفر. 2- ويعرفها الحنابلة بقولهم: هي التي يغلب عليها حكم الكفر. وفي هذه التسمية أضيفت الدار إلى الحرب لأن الحرب حاصلة أو متوقعة. 3- دار العهد، وهي الدار التي ترتبط مع دار الإسلام بعهود ومواثيق، إما مهادنة وإما مصالحة على البقاء في الأرض بعد فتحها، على أن تكون لهم ويدفعون مقابل ذلك خراجا. بعض الأحكام المتعلقة باختلاف الدار: تكلم الفقهاء عن بعض الأحكام التي تتعلق باختلاف الدارين، فمن ذلك على سبيل المثال ما يلي: أولا إقامة الحد. لو ارتكب المسلم جريمة في دار الحرب توجب العقوبة كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف والقتل ونحوها، فهل تقام عليه العقوبة أم لا؟ واحد، يذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا تقام عليه العقوبة البتة. اثنان، يذهب جمهور الفقهاء ومنهم بعض الحنفية إلى أن العقوبة لا تسقط عن المجرم، ولكن اختلفوا في مكان تنفيذها، فقال بعضهم تنفذ في دار الحرب، وقال بعضهم في دار الإسلام، وقول الجمهور هو القول الراجح من القولين، أي عدم سقوط العقوبة. ثانيا، الربا. هل للمسلم أن يتعاقد مع الحربي في دار الحرب عقدا محرما كالربا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي: واحد، قال أبو حنيفة وصاحبه محمد: نعم، بدون غدر ولا خيانة. وعللوا ذلك بأن أخذ الربا في معنى إتلاف المال، وإتلاف مال الحربي مباح لأنه لا عصمة له. اثنان، وقال الجمهور ومنهم أبو يوسف: ليس له ذلك، وما حضر في دار الإسلام حضر في دار الحرب، فالمحظور محظور في كل مكان. قال ابن قدامة: الآيات والأحاديث على تحريم الربا عامة، فتتناول الربا في كل مكان وزمان، وهذا هو القول الراجح. ثالثا، القرض أو الغصب. لو دخل مسلم دار الحرب بأمان فأقرضه حربي أو أقرض حربيا أو غصب أحدهما الآخر شيئا، ثم رجع المسلم إلى دار الإسلام ودخل الحربي بأمان، فهل للقاضي المسلم القضاء بينهما؟ اختلفوا في ذلك على قولين: واحد، لا يقضي القاضي المسلم لأحدهما على الآخر بالدين ولا يرد المغصوب، لأن المداينة في دار الحرب وقعت هدرة لانعدام ولايتنا عليهم وانعدام ولايتهم أيضا في حقنا، ولأن الغصب صادف مالا غير مضمون فلم ينعقد سببا لوجوب الضمان، وهذا رأي الحنفية. اثنان، قال جمهور الفقهاء: على القاضي أن يقضي بينهما ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في هذا، لأن الأمانة يوجب الضمان في الجانبين. والقول الثاني هو القول الراجح من القولين، فما كان محظورا أو ثابتا أو صحيحا في الإسلام فهو كذلك في غيرها، فإن دار الحرب كما يقول الشوكاني ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو بعضها. الركن الرابع، أولو الأمر. عرف ولي الأمر في الدولة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة ألقاب، هي الخليفة وأمير المؤمنين والإمام. الخليفة، أول من لقب بالخليفة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكانوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين، أول من دعي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أنه لما توفي أبو بكر رضي الله عنه كانوا يسمون عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستثقلوا ذلك اللقب بكثرته وطول إضافته، ووافق أن دعا أحد المسلمين عمر رضي الله عنه بيا أمير المؤمنين، فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به. الإمام، أول من لقب بهذا اللقب هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولقب رئيس الدولة الإسلامية بهذا اللقب لماذا؟ لأنه يؤم المسلمين في صلاتهم وفي تدبير شؤونهم ورعاية مصالحهم، وهم يقتدون به ويقتفون أثره ويطيعون أمره كما يقتدي المأموم بالإمام، ولهذا يقال الإمامة الكبرى تمييزا عن الإمامة الصغرى كإمامة الصلاة والحج ونحوها. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى أولو الأمر في كتابه العزيز كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكما في قوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. واختلف المفسرون في معنى أولي الأمر في الآية الأولى على النحو التالي: واحد، هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم، قاله ابن عباس وجابر رضي الله عنهم. اثنان، هم الأمراء والولاة، قاله أبو هريرة رضي الله عنه. ثلاثة، أبو بكر وعمر، قاله عكرمة. أربعة، المهاجرون والأنصار، قاله عطاء. خمسة، عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. والقول الأخير من هذه الأقوال هو القول الراجح، وهو اختيار ابن كثير في تفسيره، وكذا اختاره الشوكاني واختاره ابن سعدي في تفسيره، وقال: هم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده. شروط الإمام، تحدث الفقهاء عن الشروط الواجب توافرها في إمام المسلمين، وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وهي بإيجاز على النحو التالي: 1. الإسلام. هذا الشرط في الإمام من الشروط المتفق عليها بين الفقهاء، فلا يجوز للكافر أن يكون رئيسا للدولة الإسلامية، لأن إمامة المسلمين تقتضي من الإمام نشر الإسلام وحماية المسلمين وحماية مصالح الأمة ونحوها، وهذه الأمور لا تتأتى من الكافر. كما أن الإمام في الدولة الإسلامية له سلطة على المسلمين، ولا تجوز سلطة الكافر على المسلم، لقوله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. 2. التكليف. يشترط في الإمام أن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا، فالصغير وزائل العقل مرفوع عنهما القلم، لحديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل. والإمامة من أعظم التكاليف، فكيف يتصور من الصغير أو زائل العقل لا يتحمل تكاليف الصلاة والحج ونحوها أن يتحمل تكاليف الإمامة؟ وإذا كان الصغير أو المجنون لا يملك كل منهما الولاية على نفسه وماله، فكيف يكون واليا على شعب بأكمله؟ قال ابن حزم: الإمام إنما جعل ليقيم للناس الصلاة، ويأخذ صدقاتهم، ويقيم حدودهم، ويمضي أحكامهم، ويجاهد عدوهم، وهذه كلها عقود لا يخاطب بها من لم يبلغ أو من لم يعقل. 3. الحرية. العبد والآبق والمكاتب والمدبر لا يصلح أن يكون إماما للمسلمين، لأن غير الحر مشغول بخدمة سيده، وليس له حرية التصرف بنفسه وماله، فكيف يكون له التصرف بشعب بأكمله؟ كما أن الرقة مزيل للهيبة، فالرقيق لا يهابه الناس، وربما احتقروه واستنكفوا عن طاعته، وفي هذه الحال لا تنتظم الطاعة للرقيق التي هي من واجبات الرعية للوالي. 4. الذكورة. اتفق سلف هذه الأمة وخلفها على أنه لا يجوز للمرأة أن تلي الإمارة، لما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال ابن حجر: المنع من أن المرأة لا تلي القضاء والإمارة هو قول الجمهور، والمرأة أقل كفاءة من الرجل في إدارة شؤون الدولة في الحرب والسلم، فالرجل أقوى عقلا وأثبت جنانا وأعدل نظرة وأشد حزما من المرأة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى للرجل القوامة على المرأة والتفضيل، كما في قوله سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقوامة الرجل على المرأة تقتضي تفوقه في القدرة عليها، كما تدل الآية على تفضيل الرجل على المرأة، فكيف يقدم المفضول على الفاضل في الإمامة؟ قال ابن سعدي: فضل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات مختصة بالرجال والنبوة والرسالة. 5. العدالة. العدالة في اللغة الاستقامة، وفي اصطلاح الفقهاء من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه واجتنب الأفعال الخسيسة كالأكل في الطريق والبول فيه. واشتراط العدالة في الإمام لا يعني أن يكون معصوما، فهذه منزلة لا يدركها إلا الرسل، أما المسلم العادي فقد يقع في بعض الأخطاء التي لا تقدح في عدالته ومروءته. 6. الكفاءة. والكفاءة في الإمام أن يكون عنده الرأي السديد في تدبير شؤون الدولة، وشجاعة وحزم لتجهيز الجيوش ورد الأخطار عن البلاد، وقدرة على تنفيذ الحدود الشرعية وإمضائها، ذا حنكة سياسية ويقظة دائمة. يقول ابن خلدون: وأما الكفاية فهو أن يكون جريئا على إقامة الحدود واقتحام الحروب، بصيرا بها، كفيلا بحمل الناس عليها، عارفا بالعصبية وأحوال الدهماء، قويا على معاناة السياسة ليصح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح. 7. العلم. الإمام كفيل بتنفيذ الأحكام الشرعية في البلد وحمل الناس عليها، وهذا يطلب من الإمام أن يكون عالما بهذه الأحكام، ولكن هل يلزم أن يصل العلم إلى درجة الاجتهاد ورد الخلاف في ذلك، فذهب إلى اشتراط الاجتهاد عن طريق الماوردي وابن خلدون، حيث يقول: ولا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهدا، لأن التقليد نقص والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف. واشتراط الاجتهاد قد يكون متيسرا في العصور المتقدمة للدولة الإسلامية، أما بعد ذلك فقد يصعب تحقيق هذا الشرط لقلة المجتهدين في هذا الزمان. لذا فقد رأى كثير من الفقهاء المتأخرين عدم اشتراط الاجتهاد للإمام حتى لا تتعطل الولايات وتكثر المفاسد وتتعطل الأحكام الشرعية، وعلى الإمام أن يستعين بمن هو أعلم منه. قال الشهرستاني: ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك حتى جوزوا أن يكون الإمام غير مجتهد ولا خبيرا بمواقع الاجتهاد، ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد فيراجعه في الأحكام ويستفتي منه في الحلال والحرام. 8. سلامة الحواس والأعضاء. يشترط في الإمام سلامة الحواس التي يؤثر فقدانها أو ضعفها على مهمات الإمامة، وكذا سلامة الأعضاء من فقد ونقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض، أو يكون فيها تشويه يضعف هيبة الإمام في نفوس الرعية. وهذا من الشروط المختلف فيها، وممن ذهب إلى اشتراط السلامة الماوردي وابن خلدون، وخالف هؤلاء ابن حزم حيث لم يشترط السلامة من العيوب، وقال في ذلك: ولا يضر الإمام أن يكون في خلقه عيب كالأعمى والأصم والأجدع والأجذم والأحدب، والذي لا يدان له ولا رجلان، ومن بلغ الهرم ما دام يعقل، ولو أنه ابن 100 عام، فكل هؤلاء إمامتهم جائزة. وهذا الرأي من ابن حزم فيه تساهل في هذا الشرط، فكيف يصلح للإمامة من كان عنده نقص كبير في الحواس أو الأعضاء، مما يؤدي إلى خلل في القيام بوظائف هذه المكانة التي تتطلب كمالا لائقا في الأوصاف. 9. النسب القرشي. اختلف أهل العلم قديما وحديثا في هذا الشرط، منهم من يرى أن الإمام يجب أن يكون قرشيا، ومنهم من لم يشترط ذلك وجوز أن يكون الإمام من غير قريش. ومما ذهب إلى اشتراط النسب القرشي للإمام ابن حزم والماوردي وأبو يعلى الفراء وابن خلدون، حيث قال: أما النسب القرشي فلإجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك. واحتجت قريش على الأنصار لما هموا يومئذ ببيعة سعد بن عبادة. ويستدل أصحاب هذا الرأي بعدد من الأدلة الصحيحة، منها ما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 2. وما ورد في البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. وممن أجاز الإمامة في غير قريش أبو بكر الباقلاني والخوارج. ومما يستدل به أصحاب هذا القول ما ورد في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. والعبد الحبشي المذكور في الحديث الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته ليس قرشية. ولقد رد ابن خلدون هذا الاستدلال وقال: إنه خرج مخرج التمثيل، والغرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة. وبهذا يتبين أن القول باشتراط النسب القرشي أرجح لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ولإجماع الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك ابن خلدون وغيره. 10. الأفضلية. وممن ذهب لاشتراط الأفضلية أبو يعلى الفراء، حيث قال في شرطه: أن يكون من أفضلهم في العلم والدين. وممن لا يشترط هذا الشرط ابن حزم، وقال بولاية المفضول بوجود الفاضل، واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين في ولايات الأمصار ناسا من الصحابة مع توفر من هو أفضل منهم. واجبات الإمام. تحدث الفقهاء الذين بحثوا في الولايات عن واجبات الإمام ما بين مقل ومستكثر ومفصل ومختصر، ولعلنا نختار شيئا من هذه الواجبات مع إضافة ما نراه مناسبا على النحو التالي: 1. حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة. 2. نشر العلم والمعرفة بكل سبيل، فإن تقدم الدولة رهن بما تصل إليه من العلوم النافعة. 3. العمل على توفير الحياة الكريمة لأبناء الدولة. 4. إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده عن إتلاف واستهلاك. 5. تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة. 6. جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة إليه ومنع الناس من الدخول فيه، لأن نشر الإسلام من واجبات الدولة الإسلامية. 7. جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا. 8. تقدير العطايا من بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. 9. اختيار الأكفاء لوظائف الدولة وتعيين الأمناء على أموال الأمة. 10. أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال. حقوق الإمام: كما أن للإمام حقا على رعيته فله عليهم حق، ولقد تحدث أهل العلم عن حقوق الإمام، وتنحصر هذه الحقوق في 3 أمور: الطاعة والنصرة والنصيحة على النحو التالي. 1. الطاعة: الطاعة هي امتثال الأمر، كما أن المعصية ضدها وهي مخالفة الأمر. الطاعة مأخوذة من أطاع إذا انقاد، والمعصية مأخوذة من عصى وهو اشتد، وتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله تعالى. أما في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لما ورد من الأحاديث الصحاح في ذلك، ومنها ما ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ويدل على أهمية الطاعة في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم على الطاعة في حال النشاط والكسل وفي العسر واليسر، وأن الطاعة لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل حتى ولو منعوا ما لهم من الحقوق. ومعصية الأمير معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. 2. النصرة: لا بد للإمام للقيام بواجبه من نصرة رعيته له، كتأديب البغاة والخارجين ومكافحة أعداء الدين ونحو ذلك من الأمور التي لا يستغني فيها الإمام عن نصرة رعيته له. ذكر الماوردي أن الإمام إذا قام بحقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من واجب المسلمين أن ينصروا السلطان إذا تصدى للمحاربين وقطاع الطريق حتى يقدر عليهم. 3. النصيحة: النصيحة هي الإخلاص، وهي مشتقة من نصحت العسل أي صفيته، يقال نصح الشيء إذا خلص، ونصح له القول إذا أخلصه له. والنصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. ومما يدل على النصيحة لولاة الأمر ما ورد في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ابن حجر: النصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم، ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. السلطات الثلاث في الدولة الإسلامية: السلطة في اللغة، السلطة في اللغة هي التسلط والسيطرة والحكم، والسلطان يطلق على الوالي وعلى الحجة والبرهان. ويمكن القول والسلطة في النظام السياسي هي امتلاك القدرة الفاعلة للقيام فيما من شأنه تدبير أمور الدولة. وتنقسم السلطات في الدولة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام، هي 1- السلطة التشريعية أي التنظيمية، 2- السلطة القضائية، 3- السلطة التنفيذية. أولا السلطة التشريعية. السلطة التشريعية أو التنظيمية هي التي تتولى إصدار التشريعات وسن القوانين التي تحتاجها الدولة. ونجد في الدول غير المسلمة أن الذي يتولى هذه السلطة أو الذي يسن لها التشريعات ويصدر القوانين هي مجالس تعرف بمجلس النواب أو مجلس الشعب أو المجلس الوطني ونحوها. والتشريع في الدول غير المسلمة مستمد من الدستور، والدستور هو مجموع القواعد الأساسية التي تقرر النظام الحكومي لدولة من الدول وسلطة الحكومة وطرق توزيع هذه السلطة وكيفية استعمالها، كما يقرر حقوق الأفراد وواجباتهم، بحيث يكفر للدولة نظاما للحكم يتميز بالثبات والاستقرار ويكون في مأمن من التغير والارتباك. أما الوضع في الدولة الإسلامية فيختلف تماما عنه في الدول غير الإسلامية. فإذا كان دستور الدول غير الإسلامية من وضع البشر، فإن دستور الدولة الإسلامية من وضع رب البشر. وإذا كان دستور الدول غير الإسلامية اشترطوا له صفة الثبات، فإن الذي شرط الثبات لدستور الدولة الإسلامية هو رب الأرض والسماوات، كما في قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واشتراط الثبات للدستور الذي وضعه البشر أمر غير ممكن، فإن تغير الرؤساء وتغير الأزمان وتغير الظروف كفيل بتغيير هذه الدساتير. ولم تسلم الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل من التحريف والتبديل، فكيف تسلم أنظمة وقوانين وضعها البشر؟ ومصدر التشريع في الدولة الإسلامية يتمثل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والفهم الذي يستنبطه العلماء منهما بالاجتهاد والقياس. القرآن الكريم، وهو كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المكتوب بالمصاحف. كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المكتوب بالمصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا. والقرآن الكريم هو الأصل الأول للتشريع، كما يدل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: كيف تقضي؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينزل القرآن الكريم كتاب تشريع فقط، بل نزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما في قوله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ونزل القرآن الكريم هدى للناس، كما في قوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونزل شفاء ورحمة للمؤمنين، كما في قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. والقرآن الكريم كتاب تدبر وتذكر، كما في قوله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي مجال التشريع فإن القرآن الكريم لم يلتزم أسلوبا واحدا في ذلك، وهو مجرد وضع قواعد وتشريعات، فلم يعبر عن كل مطلوب طلبا مؤكدا بمادة الوجوب، ولا عن كل ممنوع بمادة المنع أو التحريم، ولا عن كل مخير فيه بمادة التخيير أو الإباحة، ولا غير ذلك من العبارات التي من شأنها مجرد التشريعات، بل غاير ونوع في أسلوبه بعبارات شيقة بليغة ليكون ذلك باعثا على القبول والمبادرة إلى الامتثال. ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي: 1- بيان الوجوب. نجد أن القرآن الكريم في مقام بيان وجوب الفعل يخبر عنه بأنه مكتوب، كما في قوله سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومرة يعبر عنه بمادة الأمر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وثالثة يطلبه بفعل الأمر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ورابعة يخبر عنه بأنه خير أو بر: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وخامسة يقرنه بالوعد الجميل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. اثنان بيان التحريم: نجد أن القرآن الكريم يعبر عن هذا أحيانا بمادة التحريم، كما في قوله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وثانية يعبر عنه بمادة النهي: وينهى عن الفحشاء والمنكر. وثالثة يعبر عنه بنفي الحل: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ورابعة يخبر عنه بأنه شر: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. وخامسة يقرنه بالوعيد الشديد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وسادسة يستعمل صيغة النهي أو الأمر بالترك: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ثلاثة بيان الإباحة أو الجواز: يعبر القرآن الكريم عن بيان الجواز بلفظ الحل: أحل لكم الطيبات وأحل لكم الطيبات. وثانية يعبر عنها برفع الإثم: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن فالآية الأولى أحل لكم الطيبات وليس أحل لكم. وثالثة برفع الحرج: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذا شيء من أسلوب القرآن الكريم في التشريع، كما نجد أن حكم الشيء الواحد قد يبين في مواضع مختلفة وأساليب مختلفة، كل منها يناسب المقام الذي هو فيه دون أن يتغير هذا الحكم أو يقع القارئ في حرج. السنة: السنة في اللغة هي السيرة والطريقة، وفي اصطلاح الأصوليين هي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. السنة هي المصدر الثاني للتشريع في الدولة الإسلامية، وقد جاءت السنة مبينة، وقد جاءت السنة مبينة لما ورد في القرآن الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. اتفقت كلمة جماهير العلماء من المسلمين ممن يعتد برأيهم في كل عصر على أن ما صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقا بالتشريع المصدر الثاني من مصادر الأحكام يجب أن يلجأ إليه المجتهد عند الاستنباط، كما يجب على المسلمين جميعا الامتثال لما جاء فيه من الأحكام والعمل به متى ثبتت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر من المولى سبحانه وتعالى باتباع السنة، كما في قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغناء عن السنة بدعوى الاكتفاء بالقرآن، كما ورد في سنن أبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. مكانة السنة مع القرآن في التشريع: يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: واحد، أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على حكم واحد من باب توارد الأدلة. اثنان، أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، وهو يشمل تفصيل المجمل وتقييد المطلق وتخصيص المقيد. ثلاثة، أن تكون موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. ثانيا، السلطة القضائية، السلطة القضائية في الدولة الإسلامية هي التي تتولى الحكم في المنازعات والخصومات والجرائم والمظالم، واستيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى مستحقيها، والولاية على فاقد الأهلية والسفهاء والمفلسين، والنظر في الأوقاف وأموالها وغلاتها إلى غير ذلك مما يعرض على القضاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده هو الذي يقوم بهذه السلطة، فهو الذي يقضي بين الناس في المدينة المنورة، وبعث القضاة في الأمصار، كما بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا، كما يقول علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد. كما بعث معاذا إلى اليمن للقضاء. والشريعة الإسلامية توجب على من يتولى هذه السلطة ألا يجعلوا لأحد عليهم سلطانا في قضائهم، وأن يلتزموا الحق والعدل، وأن يتجردوا عن الهوى، وأن يسووا بين الناس جميعا. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وتاريخ القضاء في الدولة الإسلامية يبين أن القضاة كانوا دائما مستقلين في أحكامهم، لا سلطان لأحد عليهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخضعون في قضائهم إلا لشرع الله سبحانه وتعالى الذي يقيمون به الحق والعدل. ومن أمثلة هذا الاستقلال أن إبراهيم بن إسحاق قاضي مصر سنة 204 للهجرة اختصم إليه رجلان، فقضى على أحدهما فشفع إلى الوالي، فأمره الوالي أن يتوقف في تنفيذ الحكم، فجلس القاضي في منزله حتى ركب إليه الوالي وسأله الرجوع إلى عمله. قال: لا أعود إلى ذلك المجلس أبدا، ليس في الحكم شفاعة. وفي هذا المعنى ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. شروط القاضي: لا يجوز تقليد القضاء إلا من اكتملت فيه شروط سبعة، هي: 1- أن يكون رجلا، وهذا يجمع صفتين: البلوغة والذكورية. 2- العقل. 3- الحرية. 4- الإسلام. 5- العدالة. 6- السلامة في السمع والبصر، ليصبح بهما إثبات الحقوق والتفريق بين الطالب والمطلوب شيئا غير مستحيل. 7- العلم بالأحكام الشرعية. 3- السلطة التنفيذية، وهي السلطة التي تقوم بإدارة شؤون الدولة في حدود الإسلام كإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وتعيين الموظفين وعزلهم وتوجيههم ومراقبة أعمالهم وقيادة الجيش وإعلان الحرب وعقد الصلح والهدنة وإبرام المعاهدات ونحوها. وهذه السلطة هي في الأصل بيد رئيس الدولة أو الإمام، فهو المسؤول الأول عن تدبير الأمور. ولما كان رئيس الدولة لا يتمكن من القيام بهذه السلطة في كل أمور الدولة، كان له وزراء وأعوان يعينونه على تدبير الأمور. وتشمل السلطة التنفيذية في التنظيم الحديث للدول رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء وجميع موظفي الوزارات والمصالح الحكومية. الوزارة في الدولة الإسلامية. اشتقاق كلمة الوزارة مأخوذ من الوزر وهو الثقل، لأنه يتحمل عن الملك أثقاله، وقيل إنه مأخوذ من الوزر وهو الملجأ، ومنه قوله تعالى كلا لا وزر، أي لا ملجأ، فسمي بذلك لأن الملك يلجأ إلى رأيه ومعونته. وقيل إنه مأخوذ من الأزر وهو الظاهر، لأن الملك يقوى بتوزيره كقوة البدن بالظهر. أقسام الوزارة في الدولة الإسلامية. قسم العلماء الوزارة في الدولة الإسلامية إلى قسمين: واحد، وزارة تفويض، وهي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده، ويشترط في هذه الوزارة شروط الإمامة، ويستثنى منها النسب القرشي. ومما تتطلبه هذه الوزارة من الخصال الحميدة ما حكي عن المأمون قوله: إني التمست لأموري رجلا جامعا لخصال الخير، ذا عفة في خلائقه واستقامة في طرائقه، قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب، إن ائتمن على الأسرار قام بها، وإن قلد مهمات الأمور نهض فيها، يسكنه الحلم وينطقه العلم وتكفيه اللحظة وتغنيه اللمحة، له صولة الأمراء وأنات الحكماء وتواضع العلماء وفهم الفقهاء، إن أحسن إليه شكر وإن ابتلي صبر، لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده، يسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه. وإذا كانت وزارة التفويض في أمر عام فلا بد لذلك من شرطين: واحد، على الوزير أن يطالع الإمام لما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد لئلا يصير بالاستبداد كالإمام. اثنان، على الإمام أن يتصفح أفعال الوزير وتدبير الأمور ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه. صلاحيات وزير التفويض. لوزير التفويض صلاحيات عديدة، منها: واحد، له أن يحكم بنفسه ويقلد الحكام لأن شروط الحكم فيه معتبرة. اثنان، يتولى الجهاد بنفسه وأن يقلد من يتولاه. ثلاثة، له أن ينظر في المظالم وينيب فيها لأن شروط المظالم فيه معتبرة. أربعة، كل ما صح من الإمام صح من الوزير إلا في ثلاثة أمور، هي: ألف، الإمام يعهد إلى من يرى وليس ذلك للوزير. باء، للإمام أن يستعفي الأمة من الوزارة وليس ذلك للوزير. جيم، للإمام أن يعزل من قلده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام. انتهى الشريط الثاني من محاضرات في أسس النظام السياسي في الإسلام، وله بقية على الشريط الثالث والأخير.